بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.
الإصدار الأول، وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب ثلاثة الأصول
للإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب.
بداية الشريط الأول.
المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه في كتابه ثلاثة الأصول. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه ثلاثة الأصول من أنفع الكتب وأخسرها. كان الناس في عهده رحمه الله وبعده يعلمونها الناس في المساجد العامة، يعلمونها العامة، يدرسونها ويلخصونها لهم لأنها مهمة. فهذه ثلاثة الأصول، وهي معرفة الرب والدين والنبي عليه الصلاة والسلام، هي أصول الدين. إذا عرف العبد ربه ودينه ونبيه تم سعادته إذا عمل بذلك. فكان يعلم العامة هذه الأصول ويدرسونها في المساجد حتى يعلمها الخاص والعام والرجال والنساء، لأنها مهمة وجامعة. فيقول رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم، يعني علينا معشر المكلفين من الجن والإنس، تعلم أربع مسائل، لأنها جامعة للدين كله. الأولى العلم، يعني أن نتعلم. والعلم المطلوب منا أن نعرف ربنا بأسمائه وصفاته، وأن نعرف دينه الذي شرعه لنا من الإسلام، وأن نعرف نبيه الذي بعثه إلينا. هذا العلم، أن تعرف ربك ودينك ونبيك. فربك هو الله خالق كل شيء، ونبيك محمد عليه الصلاة والسلام، ودينك هو الإسلام الذي قال فيه: إن الدين عند الله الإسلام، وهو العمل بما شرع الله وترك ما نهى الله. هذا الإسلام، العمل بما شرع الله وأوجب عليك من توحيده وطاعته وترك ما نهى الله عنه. هذا هو الإسلام، ويسمى تقوى، ويسمى إيمان، ويسمى بر، ويسمى عبادة، كلها أسماء لمسمى واحد. الإسلام لأنه خضوع لله يقال له إسلام، ويسمى تقوى لأنه يقي أهله عذاب الله، ويسمى بر لأن كل خير وكل هدى، ويسمى هدى لأن الله هدى به العباد الخير والهدى، ويسمى تقوى لأنه يتقى بذلك عذابه وغضبه سبحانه وتعالى، ويسمى عبادة هذا الدين لأنه يؤدى بالذل والخضوع، يصلي خاضعا، يذكر الله خاضعا، يصوم خاضعا، يزكي خاضعا، يحج خاضعا، دليلا لله لا متكبرا، بالأدلة لا بالآراء، بل يعني في الإسلام بالأدلة. قال الله قال الرسول، يعني في شريعة شريعة الله بالإسم الأدلة في القرآن والأحاديث، لا بالآراء ولا بأقوال فلان وفلان، بل بالأدلة. الثانية العمل بذلك، تعلم وتعمل. عرفت توحيد الله توحد الله، تخصه بالعبادة. عرفت وجوب الصلاة تصلي، الزكاة تزكي، الصوم تصوم، الحج تحج مع الاستطاعة. عرفت أن البر الواجب تبر والديك، تبر والديك. عرفت أن العقوق محرم تترك العقوق. عرفت أن الزنا محرم تترك الزنا. عرفت أن المسكر محرم تترك المسكر. عرفت أن الربا محرم تترك الربا. عرفت أن الغيبة محرم تتركهما، وهكذا. تعمل، تعلم وتعمل. الثالثة الدعوة إليه، الإنسان ما يقتل نفسه بل يبذل وسعه في هداية غيره. الله أنت مأمور بالدعوة، ادعو يا سبيل ربك، وادعوا إلى الله، والأحسن قول من دعا إلى الله، وتواصوا بالحق. الدين النصيحة، أنت مأمور بأن تحسن إلى الناس، فإذا عرفت وهديت الخير علم الناس، ادعو الناس إلى الخير، كما أعطاك الله الخير ادعو إلى الخير، كما علمك وأرشدك وهداك حتى علمت وعملت أحسن إلى الناس، علمهم أرشدهم في مسجدك في مجلسك في بيتك في المجالس مع زملائك مع غيرهم، فاجتهد في تعليم الناس حسب ما أعطاك الله من العلم. الرابع الصبر، لابد من صبر، من العلم ولا عمل ولا دعوة إلا الصبر، لابد من الصبر، كما قال جل وعلا فاصبر كما صبر الذين من الرسل، وقال سبحانه واصبر وما صبرك إلا بالله، قال سبحانه واصبروا إن الله مع الصابرين، وقال في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذين آمنوا في العلم، لأن الإمام يكون عن علم بالله ورسوله فيؤمن بذلك، عن علم يؤمن بأن الله ربه وإلهه الحق ومعبوده الحق، وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويعلم أنه شرع كذا وأمر بكذا إلى آخره، ويؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وأنه رسول الله بعثه إلى الناس عامة، وأنه يجب طاعته واتباع شريعته، ثم يعمل. قال وعملوا الصالحات، مع الإيمان عمل، ثم الدعوة قال وتواصوا، هذه الدعوة تواصوا بالحق والصبر وتواصوا بالصبر. فالسورة جمعت الخصال الأربع، العلم والعمل والدعوة والصبر. ولهذا قال الشافعي رحمه الله وهو محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله الإمام المشهور المتبوع، لو ما أنزل الحجة على خلقه إلا هذه السورة كفتهم، وفي رواية قال لو فكر الناس في هذه السورة كفتهم، لما فيها من الدعوة إلى الإيمان والعمل والصبر والتواصي بالحق. فإذا قام الناس بهذه الخصال الأربع أفلحوا. وقال البخاري رحمه الله ومحمد بن إسماعيل الشافعي رحمه الله ما سنة 400، الشافعي محمد بن إدريس توفي سنة 400 في أول القرن الثالث. وقال البخاري رحمه محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري صاحب الصحيح توفي سنة 56 في وسط القرن الثالث. قال رحمه الله في صحيح باب العلم قبل القول والعمل، يتعلم أول يتعلم ثم يعمل، يتبصر يجتهد يتفقه في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا بد من التبصر التعلم، أنت لم تخلق عبث، لم تخلق لتأكل تشرب تزرع تحرث تتجر، لا أنت مخلوق للعبادة، لكن الله يسر لك الأرزاق لتستعين بها طاعة الله، أعطاك السمع والبصر والعقل والقوة حتى تعمل، تبيع تشتري تحرث تصرف في أنواع الأسباب حتى تستعين بها لطاعة الله ورسوله على فعل ما خلق الله لأجله. فأنت أعطاك الله قوة من السمع والبصر والعقل وقوة البدن لتستعين بذلك على طاعة ربك بالأعمال التي تعينه، تعمل بناء تبيع تشتري زراع حراث غير ذلك من الأعمال، تعمل الأعمال المباحة حتى تستعين بالأجرة أو بالدخل الذي يحصل لها، تستعين على طاعة الله ورسوله. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل أن يقول واستغفر لذنبك. فالواجب أن يتعلم ويتفقه في الدين ويعمل حتى يعمل على بصيرة، لا يعمل جاهلا. يقول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فلا بد من التعلم والتفقه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له في طريقا إلى الجنة. ومن أعظم أسباب التحصيل العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته تدبر معانيه والمدارسة بينك وبين إخوانك، هذا من أعظم أسباب العلم، مع العناية بالسنة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الأربعين النووية مثل عمدة الحديث مثل بلوغ المرام، تحفظ مثل هذه الكتب حتى تعرف شيئا من السنة التي تعينك على فهم كلام الله وعلى معرفة أحكام الله. وفق الله الجميع ما يرضيه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيقول مع المؤلف رحمه الله والشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المجدد من درس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر المتوفى سنة 600,000 من الهجرة رحمه الله، يقول رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. تقدم الأربع المسائل التي ذكرها المؤلف وأن يجب تعلمها والعمل بها، وهي معرفة الله، وهو الأولى العلم، وهو معرفة الله ونبيه، ومعرفة الدين الإسلام بالأدلة، والثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على ذاته. وهذا حق يجب على المسلم يتعلم ويتفقه في الدين ويعمل، وأن يكون ناصحا لله والعبادة، وأن يكون صابرا، كل هذا حق. وهذه مسألة الثلاث كذلك يجب تعلمها، لأنها داخلة في العلم السابق. هذه الثلاث داخلة في العلم السابق، معرفة الله، معرفة نبيه، ومعرفة الدين الإسلام بالأدلة، هي داخلة فيها، لكن نبه عليها لمزيد الأهمية، وأنها داخلة في دين الإسلام بالأدلة. الأولى أن تعلم أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا، هذا من تعلم الدين. نحن مخلوقون مرزوقون، الله الخلاق الرزاق، قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو قوة متين. ولم يتركنا حملا، بل أرسل إلى رسوله، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل، ما ترك الناس حمل، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب، ونصيبنا منهم محمد صلى الله عليه وسلم أرسله إلينا: لقد جاءكم رسول أنفسكم، قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هكذا نص القرآن، قال تعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدين فيها وله عذاب مهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. فالواجب على الأمة كلها أن تستقيم على دينه، وأن تحافظ عليه، وأن توالي عليه وتعادي عليه، هذا هو دين الله. ويجب في هذا التواصي والتناصح، تعاون البر والتقوى، ولا سيما في هذا العصر، عصر الغربة وعصر الاختلاط بين الأمم، يجب الانتباه والتعاون البر والتقوى والتواصي بالحق والتعلم لدين الله، حتى تكون على بصيرة أنت وأهلك وإخوانك وجلسائك وأهل بلدك، لا تدخل وسعا. الثاني من المسائل أن الله لا يرضى أن يشرك معه إلى أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا داخل أيضا في عنوان العلم، من العلم النافع أن تعلم أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل يجب إخلاص العبادة لله وحده دون كل ما سواه. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكن من الخاسرين. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلا يجوز لأي إنسان أن يعبد مع الله غيره أو يصرف شيء من عباده لغير الله كائنا من كان. قال تعالى: فلا تدعو مع الله أحدا. قال تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك فينفعك فإنك إذا من الظالمين. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سماه كافرا. وقال جل وعلا: ذلكم الله رب له الملك سبحانه وتعالى، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفر بشرككم، فسمى دعاءهم شركا. فمن دعا المخلوقين من دون الله من الأصنام والأشجار والأحجار أو الأموات أو الجن هذا هو الشرك الأكبر. فالذي يقول يا رسول الله انصرني اشفي مريضي أو يأتي إلى قبره أو يا سيدي البدوي أو يا سيدي الحسن أو يا فلان أو يا فلان أو يا أولياء الله أو يا ملائكة الله أو يا مشرى الجن انصرونا، هذا هو الشرك الأكبر. الثالثة أن من أطاع الرسول وحد الله، المسلم الذي أطاع الله وحده وأطاع الرسول لا يجوز له موالاة المشركين. كل مسلم وحد الله وأطاع لا يجوز له موالاة المشركين ولا يحبهم بل يعاديهم في الله ويبغضهم في الله، هذا من دين الله أن تولى أولياءه وتحبهم وتعاد المسلمين وتبغضهم، هذا شأن الإسلام، محبة المؤمنين موالاتهم وناصرتهم بالحق، بغض المشركين وعاداتهم عدم نصرهم وعدم إعانتهم على الباطل. قال تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يواد من حد الله ورسوله، لا تجد محمد أحد من المؤمنين يواد الله أعداء الله، ما يودهم ويحبهم إلا من هو معدوم الإيمان أو ضعيف الإيمان. قال تعالى لا تجد من حد الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وإخواتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يعني كتب في قلوب هؤلاء المؤمنين الإيمان لأنهم أحبوا الله وأحبوا رسوله وأحبوا دينه. فلهذا لا تجد منهم من يواد الكفار ولو كانوا آباء أو أبناء أو إخوان أو عشرة، لأن الله كتب في قلوبهم وأيدهم بروح منه، يقواهم بروح منه بقوة منه، ويدخلهم جنات تجري من تحت خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك يعني هؤلاء الذين أحبوا الله ورسوله ولم يوالوا أعداءه هم حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فحزب الله هم المؤمنون الموادون لله ورسوله، الموالون لله ورسوله والمؤمنين المبغضون لأعداء الله، هؤلاء هم حزب الله، وحزب الله هو المفلح الناجي السعيد بخلاف حزب الشيطان الذين يوالون أعداء الله ويشركون معه غيره ويدعون معه سواه، هؤلاء هم حزب الشيطان كما قال تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم دين الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فالواجب على الأمة هو الاستقامة على دين الله، على توحيد الله والإخلاص له وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه والكفر بهم، هكذا المؤمن. فحزب الله هم أهل التقوى والإيمان، وحزب الشيطان هم الغافلون عن ذكر الله الموالون لأعداء الله المشركون مع الله غيره سبحانه وتعالى. فعلى المؤمن أن يحذر أن يكون من حزب الشيطان، وعلى أن يستقيم ويجتهد في أن يكون من حزب الله بتوحيد الله وطاعته واتباع شريعته سبحانه وتعالى. رزق الله الجميع التوفيق والهداية، لا حول ولا قوة إلا بالله.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول. يقول المؤلف رحمه الله هو الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، يقول: اعلم أرشدك الله لطاعته. هذه عادة يعلم ويدعو للطالب، وهذا من إحسانه الكبير ومن تواضع ومن كمال نصحه، يعلم ويدعو للطالب. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وخلص له الدين، لأن الله سمى حنيفية، ثم أوحينا أن تعبد ملة إبراهيم حنيفة، الحديث المروع المشهور: أحب الذين إلى الله الحنيفية السمحة، يعني إخلاص الدين لله. الحنيفية إخلاص الدين لله وحده وترك الإشراك به، هذه الحنيفية. الحنيفة ملة إبراهيم هي عبادة الله وحده وترك الإشراك به سبحانه وتعالى، ولهذا قال أن تعبد الله مخلصا له الدين. هذه الحنيفية، سمت حنيفية لأنها مائلة عن الأديان، الأديان كثيرة، عبادة الشمس والقمر والنجوم والأصنام والجن وغير ذلك كثيرة، لكن عبادة الله وحده هي الحنيفية التي انحازت عن الأديان كلها واختصت به سبحانه وحده دون كل ما سواه. هذه الحنيفية، والحنيف والمقبل على الله المعرض عما سواه، الذي أخلص لله العبادة وانحاز عن الأديان كلها إلى عبادة الله وحده. وبذلك أمر الله جميع الناس بهذه الحنيفية، وهي إخلاص العبادة التي أمر الله جميع الناس، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين حنفاء، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى غير ذلك من الآيات. وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، والشرك هو دعوة غيره معه، وقال الشرك صرف بعض العبادة لغير الله، كأن يدعو الجن أو الأصنام أو الملائكة أو يستغيث بهم أو ينذر لهم، هذا الشرك، صرف بعض العبادة لغير الله من ملائكة أو أنبياء أو جن أو أصنام أو غير ذلك، هذا الشرك. فلا تدعو مع الله أحدا، سمي شركا لأنه تشريك مع الله العبادة، والله لا شريك له، فإذا دعوت غيره فقد جعلت غيره شريكا له سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين، بآيات كثيرة. دليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله وحدوه خصوه بالعبادة، ولا تشركوا به شيئا لا تعبدوا معه أحدا لا قليلا ولا كثيرا، شيئا يعم القليل والكثير، ولو ذباب لا يعبد مع الله غيره، ولو بذباب ولو بتمرة، ينجي بخلاص العبادة لله وحده سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الحق، وهذا هو أصل الدين وأساس العمل، وهذا دين الأنبياء إخلاص العبادة لله وحده. ولهذا خلق الله الخلق وأرسل الرسل. فإذا قيل ما الأصول الثلاثة، سألك سائل ما هي الأصول الثلاثة أنت مأمور بها، تسألها يوم القيامة، تسألها في القبر، ما هي؟ قل ما هي العبد ربه ودينه ونبيه محمد، هذه الثلاثة تسألها في القبر، نعيش العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، فعرفها واضبطها حتى تكون بصيرا بها. فإذا قيل لك من ربك، قد تقدم هذا في أول مسائل رحمه الله نجمة تعالى أربع مسائل، هل هو العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام من أدلة، العلم يدور على هذا معرفة الرب والنبي والإسلام، الدين يرجع إلى هذه الثلاث. وقل ربي الله الذي رباني، يعني خلقني ورباني بالنعم ورب جميع نعمته، هو ربك الذي رباك أخرجك نطفة ثم علقة ثم مضغة، رباك بلد أمك بالحليب وبغيرهم النعم حتى كنت رجلا سويا، هو ربك هو خالقك، كما قال جل وعلا الحمد لله رب العالمين، قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات، هو ربك ورب العالمين جميعا، قال تعالى الحمد لله رب العالمين، والعالمون كل من سوى الله سلم عالم، جميع المخلوقات يقال لها عالم وعالمون من السماء والأرض، كل المخلوقات عالم. وأنت يا عبد الله واحد من ذلك العالم، هو ربك، أنت واحد من بني آدم، واحد من العالم الذي خلقه الله من سماء وأرض وجن وإنس وعرب وعجم وحيوان وغيره، أنت واحد من هذا العالم، هو ربك وخالقك، لكنك فضلت بالتكليف والعقل، فضلت على العالمين بأنك ذو عقل مكلف، فأنت أفضل من البهائم والجمادات لأنك ذو عقل مفضل، وهيئت لأمر عظيم وهو دخول الجنة إذا استقمت، فأنت لك شأن عظيم، فالرسل وبنو آدم والجن والملائكة لهم شأن عظيم، لأن الله أعطاهم عقولا وكلفهم، فالجن والإنس والملائكة هم أفضل العالم، لكن من هداه الله من الجن والإنس فهو السعيد، والملائكة اختارهم الله عباد مكرمون، والرسل هم خير الإنس وأفضل الإنس، ومن آمن من الجن والإنس فهم أتباع الرسل لهم الفضل ولهم الجنة يوم القيامة، ومن خالف من بني آدم من الجن فله النار يوم القيامة، نسأل الله العافية. ويأتي التفاصيل لهذا في كلامه رحمه الله. نعم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الإمام المجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة العربية في النصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمه الله، يقول: وقد توفي رحمه الله سنة 6200 و1000 من الهجرة النبوية. يقول رحمه الله: فإذا قيل لك، يعني أيها الطالب، سألك سائل بما عرفت ربك، إذا سألك إنسان بما عرفت ربك تقول: عرفته بآياته ومخلوقاته، عرفت ربي بآياته التي تشاهدها ومخلوقاته التي نشاهدها، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرض السبع وما بينهما. كل هذه دلائل على أنه الخلاق العليم وأنه رب العالمين، الذي قال سبحانه: ما خلقت الجن والإنس ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فهو تعرف إلى عباده بآياته المشاهدة وبآياته المكتوبة من القرآن العظيم، إن حجة على العباد كتاب عظيم منزل محكم فيه الهدى والنور، وهو أيضا من الآيات القرآنية القائمة حجة. ومن آياته المشاهدة الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والأرض والسماء والمخلوقات الأخرى من إبل وبقر وغنم، أنت من الآيات ابن آدم وفي أنفسكم فلا تبصرون، وهكذا بقية المخلوقات، كلها من الدلائل على قدرته العظيمة وأنه رب العالمين، هو الخلاق العليم لا خالق غيره سبحانه وتعالى. إن ربك هو الخلاق العليم. ولهذا يقول جل وعلا في كتابه العظيم: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذه الشمس بضيائها والقمر بضيائه، هذا السماء في ارتفاعه والأرض في انخفاضها، وما فيها من العجائب من الجبال والأنهار والأشجار والحيوانات والمعادن والزروع إلى غير هذا مما فيها من العبر، كلها دلائل على قدرة الخالق وأنه رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلقك وخلقها. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، يعني ثم على العرش وارتفع فوق العرش، والعرش شق المخلوقات وأعلاها، يغشي الليل النهار، يعني يغطي الليل من النهار والنهار من الليل، يغشي هذا هذا وهذا هذا، يطلبه حديثا سريعا، كل واحد يطلب الآخر، والشمس والقمر، وخلق الشمس والقمر والنجوم، وخلق النجوم مسخرات مذللات بأمره بأمره الكوني، ألا له الخلق والأمر. هو الخلاق سبحانه، له الخلق وله الأمر في عباده، هو الخلاق وهو العامل بما شرع لعباده على يد الرسل. تبارك الله رب العالمين، هو رب المخلوقات، هو ربهم وخالقهم وموجدهم، والرب هو المستحق لا يعبد، ربنا الذي خلقنا هو المستحق لا يعبد، كما قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم وما أمروا إلا ليعبدوا الله ونصر له الدين. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين قبلكم لعلهم تتقون. الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء سقفا مرفوعا وأنزل من السماء ماء يعني المطر فأخرج بها الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا، يعني أشباه والمطرات تعبدونهم معه تستغيثون بهم تنذرون لهم تذبحون لهم. فلا أن تعلمون، يعني أن تعلمون أنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، كيف تجعل له أندادا؟ وأن تعلمون أنه الخلاق الرزاق العليم، إنها لهو الضلال البعيد والظلم الشنيع. ولهذا قال الحافظ الكريم رحمه الله في التفسير: الخالق لهذه الأشياء هو مستحق العبادة لا شك، الذي خلق هذه النعم وهذه الأشياء ويسر لك الرزق والثمرات، وخرج اللبن من بطن أمك لبنا سائغا، وخرج اللبن من الحيوانات من الإبل والبقر والغنم إلى غير هذا من النعم، هو المستحق لا يعبد. خلقك ضعيفا من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم طفلا ثم سواك وقواك حتى صرت رجلا سويا قويا تأخذ وتعطي وتأمر وتنهى، هذا المخلوق الذي خلقك ومن عليك بهذه النعم هو المستحق لأن تعبده وحده، تخصه بالعبادة وأن تطيع أوامره وأن تنتهي عن نواهيه وأن تقف عند حدوده، ترجوه وحده وتخاف وحده وتنقاد لشرعه وتحذر خلافه، هذا هو الواجب عليك، ولك الجنة والسعادة في الآخرة بعد الحياة الطيبة في الدنيا. اللهم استعان، لا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه.
رحمنا الله وإياه أو رحمه الله يكتفى، ما يخالف.
أحسن الله إليك. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة، من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
بسم الله، اللهم صل وسلم. يقول رحمه الله الشيخ محمد رحمه الله في بيان العبادة، يقول: وأنواع العبادة التي أمر الله بها، أنواع كثيرة، لكن أراد يمثل بعضها حتى يعرف الطالب ما هي العبادة، مثل الإسلام والإيمان. الإسلام كله عبادة، توحيد الله وطاعته والإيمان برسوله وإقام الصلاة وإيتاء الآخر، كله عبادة، كل جزء من عبادة. والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله عبادة، والإحسان عبادة، تعبد الله كأنك ترى، هذا عبادة أيضا. ومن الخوف والرجاء والتوكل والرابة والرهبة، كلها عبادات. خوف الله عبادة، ورجاء عبادة، خوف والرجاء والرابة والرهبة كلها عبادة، والتوكل عبادة على الله، توكل على الله عبادة الله سبحانه وتعالى. والرابة والرهبة، الرابة فيما عند الله هذا الرجاء، والرهبة هذا الخوف، وأنه الدعاء، والدعاء مخ العبادة كما في حديث. وفي اللفظ الآخر: الدعاء هو العبادة، هو أصح رواية: الدعاء هو العبادة، وفي رواية: الدعاء مخ العبادة، يعني خالصها. ومن الدعاء والخوف والرجاء والتوكل كذلك، التوكل اعتماد على الله عبادة، اعتماد عليه في الأمور كلها مع فعل الأسباب، يفعل الأسباب ولكن يعلم أن الأسباب ما تنفع إلا بالله، إن الله ينفعها ولا ما تنفع، فالعمدة على الله فيها، فهو يصلي ويعلم أن العمدة على الله في قبولها، يصوم كذلك، يصدق كذلك، يحج كذلك، فالعمدة على الله في قبولها. وهكذا في أعمال الدنيا، يبيع ويشتري ويحرث ويزرع، والعمدة على الله في النفع والتوفيق وحصول الربح. ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرابة والرهبة، الرابة والرهبة هي معنى الرجاء والخوف. ومنه الدعاء والخوف والرجاء والرابة والخشوع، خشوع لله، يعني الخضوع له، مستكين له، يطلب رحمته ويخشى عذابه، عبادة له. والخشية لله، الخوف منه جل وعلا، خشية أشد الخوف، يكون يخشاه ويراقبه حتى لا يقدم على محارمه، وحتى لا يدع الفرائض، من خوفه ورقبته وخشيته لله يؤدي فرائضه ويجتنب محارمه سبحانه وتعالى. والإنابة كذلك يريب إليه، يعني يلزم طاعته ويرجع إليه في أموره كلها. فالإنابة الرجوع إلى الله، قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فالإنابة إليه لزوم الطاعة. والاستعانة كذلك، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه إذا استعنت فاستعن بالله، يستعين بربه في أموره، اللهم أعني على ذكري وشكري، اللهم أعني على طاعتك، اللهم أعني على أسباب السعادة، اللهم أعني على طلب الرزق الحلال، اللهم إني على ذكرك وشكرك إلى غير ذلك في كل شيء. يستعين بالله في حصول ثمرة المزرعة، في سلامة المزرعة، في سلامته إذا ركب السيارة، اللهم إني على أسباب السلامة، في حاجات أهله، في غير ذلك. يستعين بالله في كل شيء، إذا استعنت فاستعين بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعاذة كذا عبادة، يستعين بالله من شر الدنيا والآخرة. وأنزل الله في هذه السورتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، من شر استعيذ بالله من كل شر، اللهم إني أعوذ من شر نفسي، من شر الشيطان، من شر كل شر، تستعيذ بالله من شر كل شر، عبادة لله جل وعلا. والذبح والنذر كذا عبادة، قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحيي ومماتي لله رب لا شريك له، قال تعالى إن أعطاك الكوثر فصل ربك وانحر. فالذبح والنذر عبادة أيضا. وغير ذلك من انواع العباده التي امر الله بها، كلها عباده، ما امر الله به هو عباده، وما نهى عن تركه عباده، كله لله سبحانه، تقرب به لله لا لغيره، تصلي لله، تصوم لله، تدعو الله، تستغيث به، لا تدعو الاصنام ولا القبور ولا اصحاب القبور ولا الشجر ولا الحجر، تستغيث بالله، تنذر لله، تذبح لله الى غير ذلك. فمن صرف من هذه العباده شيئا لغير الله فقد اشرك بالله، كعباد القبور وعباد الأصنام وعباد الكواكب إلى غير ذلك. ودليل قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المسألة الله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعم دعاء العبادة ودعاء المسألة. لا دعاء العبادة بالسؤال كأن يقول يا سيدي فلان انصرني أو اشفني، أو بالعبادة يصلي له يصوم له، كل هذا عبادة، أو ينذر له أو يذبح له كما يفعل عباد القبور وعباد الأصنام. والدعاء والعبادة أيضا، دعاء عبادة، دعاء ملكا أو صنما أو جنيا أو إنسيا أو شمسا أو قبرا أو غير هذا، كله عبادة، شرك بالله عز وجل. ويقول جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فصرح أن الداعي لغير الله كافر. قال جل وعلا ذلكم الله ربكم ملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفروا بشرككم، سمى شركا. فدعاء الاموات والاستغاثه بالاموات او بالنجوم او بالاصنام او بالجن كله شرك بالله عز وجل. فالذي يقف عند قبر يا سيدي او يا فلان او يا حسين او يا سيدي البدوي او يا عبد القادر او يا رسول الله انصرنا او اشف مرضانا أو يا فلان من الموتى أو الغائبين يعتقد فيهم، هذا الشرك الأكبر. أو يا ثريا أو يا مريخ أو يا كذا يدعو النجوم أو الأصنام، كل ذلك شرك بالله عز وجل. فالواجب على العبد أن يحذر أنواع الشرك كلها، وأن يحذر جميع ما يجر إلى ذلك، وأن يكون في أعماله وخلصا لله وحده، لا يدعو معه سواه جل وعلا. هذا هو الواجب على المؤمن أينما كان، وكل مكلف يجب عليه هذا من الجن والإنس، يجب عليه الإخلاص لله وعباده وحده وترك الإشراك به جل وعلا، لأنه يعني خلق لهذا. وما خلقت الجن والإنس لا يعبدون، فعلى الجن والإنس جميعا، رجالهم ونسائهم، شيوخهم وعامتهم، وأغنيائهم وفقرائهم، عليهم جميعا أن يعبدوا الله وحده، ويخصوه بالعبادة، وأن يمتثلوا أوامره، وينتهوا عن نواهيه، وأن يقفوا عند حدوده أينما كانوا. هذا هو الواجب عليهم، ولهم داران، الجنة والنار يوم القيامة. الجنة لمن اتقى وأطاع المولى وأدى هذه العبادة، والنار لمن حاد عن السبيل وتابع الهوى. نسأل الله العافية، وفق الله جميعا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ثلاثة الأصول: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني الآية. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الآية. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله. أما بعد، قد ذكر هنا المؤلف الأدلة على أنواع العبادة التي سبق بيانها، وأن من صرف منها شيء لغير الله فقد أشرك بالله، منها الخوف والرجاء. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالخوف ضد الرجاء، الخوف يخاف الله ويرجو سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا سبيل الله أولئك يرجو رحمة الله. فالراجي لله هو الذي يخافه وليقيم حقه ويؤدي ما أوجب عليه، هذا الخائف الراجي الحقيقة. فلا يجوز خوف الأصنام ولا خوف الأموات ولا خوف غيرهم من المخلوقات. الخوف الذي يحمل على الشرك أو اعتقاد النفع والضر في الميت أو في هذا الحجر أو ما أشبه ذلك. أما الخوف الذي له أسباب، الخوف الطبيعي الذي له أسباب، فلا بأس أن يخاف الإنسان ما يؤذي طبعا حتى يتقي أسبابه، هذا ليس داخلا في الممنوع. كن يخاف اللصوص فيغلق بابه، يجعل حرس على أمواله، يتخذ كلبا للغنم ضد الذئاب، يحط سور على مزرعته، كل هذا لا بأس به. يلبس ملابس جيدة ضد البرد وما أشبه ذلك، يتأخذ السلاح عند الحرب خوفا من العدو، كل هذا مأمور به. كذلك الخوف الطبيعي، هذا الخوف الواجب والمشروع، مثل خوف الجن بتعوذ بكلمات الله التامات، حمل السلاح ضد العدو، اغلاق البيوت ضد السراق، كل هذا خوف لا بد منه، واجب على الانسان ان يفعل هذه الاسباب التي شرعها الله. هذا خوف طبيعي طبع الله الناس عليه وجب لهم عليه. يكون يخاف من الجوع فياكل، يخاف من البرد فيستدفي، يخاف من الحر فيتبرد، يخاف من الحيه فيقتلها، من العقرب يبتعد عنها ويقتلها، كل هذا لا بأس. التوكل يقول الله جل وعلا: الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وبهذا يتعلمون الخوف ذات أقسام: خوف وعبادة الله، هذا خوفه لغير الله شرك، خوف الأموات، خوف الجن الذي يحمل على الشرك وعلى دعائهم من دون الله، خوف الأصنام شرك أكبر لأن ما عندها حل ولا عقد، خوف غير الله خوفا يحمل على الشرك هذا شرك أكبر. القسم الثاني خوف واجب، خوف الأسباب المؤذية والضارة، هذا لا بد منه، كالخوف من العدو فيتخذ السلاح، خوف من الجوع فيأكل، خوف من السراق فيغلق بابه إلى غير ذلك. الثالث خوف طبيعي جائز، الخوف من المؤذية طبعا كالحية والعقرب والشر والبرد ونعم، فيتخذ الأسباب لا بأس بذلك. التوكل والتوفيق لله والاعتماد عليه، قال: توكلت على الله فوضت إليه واعتمدت عليه في جميع أموري. سأن يعمل الأسباب ويتوكل على الله، يأكل ويشرب ويعمل الأسباب ويتوكل على الله في حصول الفائدة، حصول النتيجة، على الله يتوكلون من تمومي، ويقول سبحانه ويتوكلون فهو حسب يعني كافي، فلا يجب التوكل على المخلوقين لأنه ما عندهم حل ولا عقد، لكن يجب توكيلهم في شراء، في مزرعة، غرس، في غير ذلك، هذا يقول لها وكالة، ويعبر بتوكلت على الله ثم عليك يعني من الوكالة، فهذا من باب الوكالة ليس من باب العبادة. هكذا الرغبة والرهبة والخشوع عبادات، يقول الله جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا خاشعين. فالرغبة معنى الرجاء، والرهبة معنى الخوف، والخشوع معنى الخضوع لله، خضوع له يرجو رحمته ويخشى عقابه، عبادة لله سبحانه وتعالى. فلا يفعل ذلك مع الإسلام ولا مع الأنداد ولا مع الجن إلا على طريق الشرع، مع الجن بتعوذ بالله من شرهم، تعوذ بالله من شر المؤذيات لا بأس كما تقدم. أما خوف معنوي معنى أنهم يتصرفون في الكون، هذا الجن أو هذا الصنم أو هذا الشخص، هذا شرك أكبر، أو هذا الميت. وهكذا الخشية عبادة لله، خشية الله وهي أشد الخوف، هذه عبادة لله. فلا تخشوا الناس واخشوني ولم يخشى إلا الله، خشية المخلوق لأنه يضر وينفع دون الله هذا شيء شرك أكبر. أما خشيته بمعنى اتخاذ الأسباب الواقعة لا بأس، يكون يخشى العدو فيتخذ الحرس ويتخذ السلاح القوي، يخشى الرلص فيغلق بابه أو يجعل حارسا عليه لا بأس، هذا خشية توجب أخذ الأسباب. والإنابة يقول جل وعلا وآنبوا إلى ربكم وأسلموا، الإنابة معناها الرجوع إلى الله وطاعته والاستقامة على دينه، وقالها إنابة، أناب إلى الله إذا رجع إليه وأطاعه، هذا واجب على العبد أن يطيع الله فيما أوجب عليه، وليس العبد يطيع المخلوق في معاصي الله، يطيع الله يطيع المخلوق في طاعة الله ولا يطيع المخلوق في معاصي الله جل وعلا. وهكذا الاستعانة عبادة لله، والاستعانة عبادة لله. الله يقول جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، قل أعوذ برب الفلق ولا رب الناس، فلا يستعين بغير الله بالأموات بالجن لا، لكن يستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه، الحي الحاضر لا بأس، استعنت من حي حاضر لا بأس، تقول أعني على كذا أو حي يسمع كلامك لا بأس، كما تستعين بإخوانك في الحرب والجهاد وفي حاجاتك الأخرى. وهكذا الاستعانة يستعين بالله وحده، لا بالجن ولا بالشياطين ولا بالأموات، لكن إذا استعاذ بحي حاضر لا بأس، قال أعوذ بك من شر خدامك، من شر عبدك، من شر حرسك، فكر من شرهم لا بأس في شيء ما المقدر عليه. وهكذا الذبح والنذر عبادات، لا يذبح للأصنام ولا للجن، بل هذا شرك أكبر. يقول الله سبحانه وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له، ويقول سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، والنبي يقول لعن الله من ذبح لغير الله، كن يتقرب للجن بالذبائح او للاصنام او لغيرهم يتقرب اليهم على شيء خلق، لكن يكون يذبح الذبيحه لياكل او لاكرام الضيف ليس من الشرك. هكذا النذور عباده لله، لكن النذر مكروه لا يفعله، لكن اذا نذر تعظيما لله فهو عباده لله يلزمه الوفاء، اذا نذر طاعه لله لزمه الوفاء. قال تعالى وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلم، وأهلنا على المفيد بالنذور، قال سبحانه يوفون بالنذر، نجحهم على وفاء بالنذور الطاعة، لكن ليس لا ينذر للميت يقول نذر البدوي أو نذر للنبي أن نفعل كذا، لا هذا شرك، عبادة لغير الله، ينذر لله عبادة، لكن لا يأتي لها النذر، الرسول نهى النذر، قال إنه لا يأتي بخير، لكن لو نذر طاعة لزمه الوفاء، لقوله من نذر يطيع الله فليطعه، فلو قال لله علي أن أصلي الضحى ركعتين الله عليه يصدق بكذا لازم لأنه لأن هذا طاعة لله. وفق الله الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائمًا بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيًا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتًا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
بسم الله، اللهم صل وسلم. يقول رحمه الله: الأصل الثاني من الأصول الثلاثة التي يسأل عنها في قبره دين الإسلام. الإنسان يسأل في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه أصول الدين الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ تقدم ما كان في الرب، وهذا كلام في دين الإسلام. فالأصل الثاني هو الدين، أن تعرف دين الإسلام الذي أنت مأمور به ومفروض عليك أن تستقيم عليه، الذي قال الله فيه: إن الدين عند الله الإسلام. ما هو؟ عليك أن تعرف هذا الدين الإسلام. ودين الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة والشرك. هذا هو دين الإسلام: توحيد الله والإخلاص له، والقيام بأوامره وترك نواهيه. هذا هو الإسلام: توحيد الله وإخلاص العبادة له، وترك الإشراك به، والانقياد لطاعته بفعل الأوامر وترك النواهي. هذا على سبيل الإجمال: الإسلام هو توحيد الله والإخلاص له، وترك الإشراك به، والبراءة من الشرك وأهله، والقيام بما أمر به من الطاعات، وترك ما نهى الله عن المعاصي. هذا هو الدين: إن الدين عند الله الإسلام. سماه الله إسلام لأنه انقياد لله، ذل لله. أسلم انقاد، أسلم لفلان انقاد لفلان، أسلم لله انقاد لله بطاعته. فدين الإسلام هو دين الانقياد لله بتوحيده والإخلاص له، وطاعة أوامره، وترك الإشراك به، والبراءة من أعدائه. هذا هو دين الإسلام. هو ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام الظاهر، الإيمان الباطن، الإحسان. وإذا أطلق عم الجميع، الإسلام يعم هذا وهذا، يعم الأعمال الظاهرة ويعم الأعمال الباطنة التي هي الإيمان، ويعم الإحسان اللي هو كمال الإسلام، هو أن تعبد الله كأنك ترى. إذا أطلق الإسلام أو الإيمان أو الإحسان عم الجميع، مثل ما قلنا في قول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وشعب شعبة، يعم الجميع. ما الإحسان يعم الجميع، إن الله يحب المحسنين وأحسن من يحب المحسنين. فالمحسن هو الذي أتى بالإسلام والإيمان وعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. لكن تفصيل الإسلام والإيمان والإحسان عند الإقتران بيّنه المؤلف رحمه الله، كما في حديث جبرائيل: عند الإقتران الإسلام الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال الباطنة، والإحسان كمال هذه الطاعة، كمال الإسلام والإيمان، كماله بأن تعبد الله كأنك تراه. هذا عند التفصيل. ولهذا لما سأل جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان حج البيت، هذا هو الإسلام أركانه الظاهرة. وهكذا ما الظاهرة من الجهاد والمعروف والنهي عن المنكر بر الوالدين صلاة الرحم إلى غير هذا من أمور الراحل كله داخل في الإسلام. وهذه الأركان لها أدلة مفردة مفصلة، فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وما جاء في معناها من الآيات فإنها كثيرة، الآيات الدالة على توحيد الله جل وعلا وإله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فاعبد الله وخلص له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله ورسول الله الدين، وأدلة كثيرة دالة على توحيد الله. وهكذا أدلة الشرك إن الشرك لعظم عظيم ولقد وحي إليك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكن من الخاسرين ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون إلى غير ذلك. فالواجب على العبد أن يخص الله بالعبادة دون كل ما سواه وأن يدع الإشراك به، وهذا هو تحقيق لا إله إلا الله، تحقيقها إفراد الله بالعبادة وترك الإشراك به سبحانه وتعالى، ومعناها لا معبود حق إلا الله، هذا معناها لا إله لا معبود، والخبر محذوف تقديره حق كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون منه هو الباطل. فالآلهة كثيرة لكن المعبود بحق والله وحده، وما عبده الناس من اللات والعزى والأصنام وغيرها كله باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون منه هو الباطل. والإيمان بالله والإيمان به والبراءة بغيره هو الكفر بالطاغوت، فالمؤمن يؤمن بالله ويوحده ويكفر بالطاغوت ويكفر عبادته ويعتقد بطلانها. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ما تعبدون للذي فطرني، براء ما تعبدون معنى لا إله، الذي فطرني معنى إلا الله. وهكذا قوله جل وعلا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينهم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرضا من دون الله، معناها أن لا إله إلا الله معناها لا نعبد إلا الله، لا نعبد معه سواه بل نخصه بالعبادة دون كل ما سواه، هذا هو معناها. فمن عبد مع الله غيره فقد نقض هذه الكلمة وأشرك بالله سبحانه وتعالى. وأما ما أشهد أن محمد رسول الله معناها طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، ولا يعبد الله إلا بشر، هذا ما شهدنا عند رسول الله، تشهد أن محمد رسول الله تشهد بأنه عبد لا يعبد والرسول لا يكذب بل يطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام. فقولك أشهد أن محمد رسول الله معناه تصديقه في أخباره وطاعة أوامره وترك نواهيه، ولا يعبد الله إلا بشريعته لا بالبدع والأهواء، تعبد الله بشريعته عليه الصلاة والسلام لا بأهوائك ولا بآراء الرجال ولكن بما أمر به وبترك ما نهى عنه، هذا هو تحقيق شهادتنا عند رسول الله. أما دليل الصلاة والزكاة فقوله جل وعلا، ودليل تسهيل التوحيد أيضا قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا تسهيل التوحيد، هذا معنى لا إله أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، الله أمر بالصلاة والزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وذلك دين قيمة دين الملة القيمة، الملة القيمة توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مع فعل الأوامر فك النواهي كلها. أما دليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فصيامنا هو شهر رمضان مكتوب علينا كما كتب على من قبلنا الصيام، كتب علينا الصيام هذا الشهر العظيم وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة لا بد من أدائه لمن قدر، أما من عجز لكبر السن فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وإذا سافر أو مريض أفطر ثم قضى. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عنه، وفي الأحاديث الصحيحة كثيرة الدلالة على ذلك، حديث بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، حديث جبرائيل لما سأل النبي، كله من أدلة هذه الأركان الخمسة، ويأتي إن شاء الله ما يتعلق بالإيمان والإحسان، وفق الله الجميع. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه الآية. والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال:
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان. تقدم أن دين الإسلام ثلاث مراتب: الإسلام هو المرتبة الظاهرة والأعمال الظاهرة، سمي إسلاما لأنه ذل وانقياد لله عز وجل بطاعة أوامره الظاهرة، فلهذا سمي إسلاما، لأنه صلاة وزكاة وصوم وحج وأعمال ظاهرة كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشبه ذلك، كلها أعمال ظاهرة سميت مرتبة الإسلام، يعني الخضوع الظاهر والانقياد الظاهر. المرتبة الثانية الإيمان، والمراد بالأعمال الباطنة عند الاقتران، إذا جمع مع الإسلام فالإيمان الأعمال الباطنة والإسلام الأعمال الظاهرة. فالإيمان هو ما يتعلق بالقلب، وأركانه ستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا الإيمان يتعلق بالقلوب، ودليل ذلك قوله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوه قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قوله سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالإيمان بالله أنه ربك ومعبودك الحق وإلهك، خالق كل شيء ورب كل شيء، وثم من ملائكة أنهم عبيد الله خلقهم الله من النور في أوامر، في تنفيذ أوامره، منهم حملة العرش، منهم خزنة الجنة، خزنة النار، الموكل بالناس، منهم من يتعاقبون في الناس إلى غير ذلك. تؤمن بهم، وعلى رأسهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. جبرائيل السبيل بين الله وبين الرسل، وميكائيل الموكل بالقطر من الأمطار والنبات، وإسرافيل الموكل بنفخ الصور. وقد جمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث استفتاحه في الصلاة: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، الحديث رواه مسلم. وكتب، الكتب منزلة من السماء، يؤمن كل مؤمن بالكتب، الله أنزل كتب على الأنبياء، منها التوراة والإنجيل والزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى، القرآن العظيم هو أفضلها. تؤمن بالكتب منزلة الأنبياء وأنا حق من كلام الله عز وجل. والرسل تؤمن جميعا بقلبك، تصدق بقلبك أنه أرسل الرسل، منهم نوح، هود، صالح إلى غير ذلك، وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، ومنهم آدم ربنا عليه الصلاة والسلام على الصحيح أنه نبي ورسول، وحى الله إليه بشرع وبلغه ذريته وكانوا على شرع حتى بعث الله نوحا. ونوح أول الرسل بعد وقوع الشرك، بعدما وقع شرك قوم نوح بعث الله إليهم رسولا، فهو أول رسول إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك. والنبيين أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر. اليوم الآخر يعني بعث بعد الموت، أن الله يبعث الناس ويجازيهم بأعمالهم. تؤمن بالجنة والنار وجميع ما يكون يوم القيامة، حق كله حق. والقدر أن الله علم الأشياء كلها، قدرها، لا يخفى عليه خافية، علم ما هو واقع في الدنيا وواقع في الآخرة، كتب ذلك، قدر المقادير قبل أن يخلق السماء بخمسين ألف سنة. قال جل وعلا: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا فيها إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من أصحابه: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قال: يا رسول الله، ففيما العمل؟ وفي رواية: أفلا أتكل كتابي وندع العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فيسر لعمله السعادة، وأما أهل الشقاوة فيسر لعمله الشقاوة. ثم تلا قوله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره العسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فجميع ما يعمل الناس قد سبق به علم الله من خير وشر، حروب، فتن، كفر وإيمان، خصب جدب، حروب سلم، كلها مضى بها قدر الله. المرتبة الثالثة الإحسان. ثم ينبغي أن نعلم أنه متى جمع هذا فرق بينهما: الإسلام على من الظاهرة والإيمان على الباطنة. أما إذا انفرد واحد منهم دخل فيه الآخر. إذا انفرد الإسلام دخل فيه الإيمان والإحسان، وإذا انفرد الإيمان دخل فيه الإيمان والإحسان، وإذا أفرد الإحسان كذلك. قل: إن الدين عند الله الإسلام، يشمل الجميع، يشمل الإيمان والإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، يشمل الجميع، فإذا أفرد أحدهم دخل فيه الآخر. قل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يدخل في جميع أمور الدين. فالإحسان وأن تعبد الله كأنك تراه، كما في حديث إبراهيم الآتي: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهو أعلى المراتب، أن تعبد الله كأنك تشاهده، فإن لم تكن كذلك فإنه سبحانه يراك ويعلم مكانك وأنت بمرأة منه. فاعمل على هذا الاستحضار، اعمل على أنك كأنك تشهد الله، فإن لم يتيسر لك ذلك فاعمل على أنه يراك ويراقبك حتى لا تخل بما أوجب الله عليه، حتى لا تقترف ما حرم الله عليه. فمن استحضر أنه يشاهد الله أو استحضر أن الله يشاهده ويراه امتنع من المحرمات وامتنع من التقصير، ولكن يؤتى العبد من غفلته وإعراضه ونسيانه. قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون. وقال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتغلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. قال سبحانه: وما تكون في شأن وما تتلو من القرآن ولا تعمل عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يعني إذ تشرعون فيه. الله شاهد عليك ويرى مكانك ويعلم أحوالك سبحانه وتعالى. فالمحسن قد أحسن في إسلامه وإيمانه واستقام على الحق فصار في الدرجة العليا وصار من السابقين المقربين. فجاهد نفسك وحاسبها لعلك تكون من السابقين، لعلك تكون من المحسنين. راقب الله وجاهد هذه النفس في كل أعمالك لعلك تكون من أهل هذه المرتبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا. فقال: يا عمر،
أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسوله. هذا الدليل من السنة على المراتب الثلاث، مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان، تقدم بيانها في كلام المؤلف وأدلتها من القرآن، وهذا دليلها من السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا في الناس بين أصحابه، فجاءه رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه من الحاضر أحد، وليس عليه أثر السفر. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم قريبا منه، وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، مبالغة في السؤال، كالبادية، البادية إذا جاء يسألون عندهم حرص، ويقربوا من الرجل يمسكونه بثوبه ولا بيده ولا برجله حتى يسألوا. هذه عادة إلى الآن، إلى الآن كثير منهم إذا جاء يسأل أخذ بيدك أو ثوبك أو رجلك أو تتفك ويسأل من شدة الحرص. فقال يا رسول الله أخبرنا عن الإسلام. تبين له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام كما تقدم، أنه الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. وفي بعض الروايات أنهم كأنه جالس بين الناس فلم يسألوا، جلس بينهم ولم يسألوا، فأرسل الله جبريل ليعلمهم. قال لما لم تسألوا أرسل الله جبريل يسأل حتى يستفيد الناس. في هذا أن مجالس العلماء ينبغي يستفاد منها، إذا صار مجلس عالم يسأله الحاضرون حتى يستفيد الناس. إذا جلس العالم حوله الناس ينبغي يقوم من بعض من حضر حتى يسأل، إذا كان العالم جالس للفائدة أو يدرس يسأل عما قد يشكل ليستفيد الحاضرون. فأرسل الله جبرائيل لهذا الغرض حتى يستفيد الناس. فسأله عن الإسلام وأخبره عن أركانه الخمسة، ثم سأل الإيمان فأسأله عن أركانه الستة، وكان يقول صدقت. فعجبنا له يسأل ويصدق، كيف يسأل ويصدق؟ يعني عندك كان عنده خبر، يعني السائل الغالب السائل جاهل بما يسأل عنه كيف يصدق؟ هذا يقول صدقت. ولهذا عجب الصحابة من ذلك، لأن يعني جبريل عنده خبر من هذا الشيء، فلهذا قال صدقته. وفي هذا بيان أن الإسلام له أركان وهي الأعمال الظاهرة. الإسلام يعبر بها عن الأعمال الظاهرة، والإيمان يعبر بها عما يتعلق بالقلوب. فالأعمال الظاهرة أركان خمسة في الإسلام، والباطنة ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله ومن آخر كما تقدم. ثم سأل الإحسان، والإحسان أعلى المقامات. الإحسان أعلى المقامات وهو التكميل، تكميل ما شرع الله، المحسن المكمل لمراتب الإيمان والإسلام. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك ترى، تعبد الله كأنك تشاهده، لأن يعني إذا عبد الله كأنه شاهده استحيا من الله ونصح في العمل وأدى العمل على أكمل وجه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني فإن لم تكن تراه ولم ترتقي لهذه الدرجة فاعلم أنه يراك وأنك مرأة منه وأنك بين يدي، فأدي العمل على خير وجه. وهذا الاستحضار يعطي العبد نشاطا في العمل وإتقانا للعمل. ثم قال أخبرني عن الساعة. قال من مسؤول عنها بأعلم من الساعة؟ يعني أنا وإياك ما نعلم، أنت وأنا كلنا ما نعلم الساعة. قال أخبرني عن أماراتها، عن علامات. قال أن تلي الأمة ربتها وريوة ربها، يعني أن تكثر السلالي في الناس فتجد الأمة ربها وربتها، أولاد السيد رب للسيدة للأمة سيد لها يعني، وأن ترى حفاة العراة وهم العرب، هذا وصفهم في الجاهلية، يغلب عليهم الفقر والحاجة والحفا تجاع الشاء يتطاولهم البنيان، يعني ترى الأمور قد تغيرت بعدما كانوا حفاة عراة، رأيتهم يتطاولهم البنيان قد أنعم الله عليهم وكثرت أموالهم. وهذا هو الواقع، بعدما كانوا جهلة حفاة عراة أنعم الله عليهم وأوسع لهم الأرزاق وصاروا رؤوس الناس، ثم عمروا وبنوا القصور الكثيرة كما وقع في عهد بني أمية وعهد بني عباس إلى يومنا هذا. هذه من علامات الساعة ومن الدلائل على صدقه صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله الحق. ثم سألهم أتاكم من السائل؟ قلنا الله ورسوله. قال هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. لما لم يسألوا فمن رحمة الله نرسل لهم هذا الملك الكريم يسأل حتى يستفيدوا. وفق الله الجميع.
نهاية الشريط الأول.
مؤسسة الدعوة الخيرية. الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.